It's there. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب النهي عن بناء المسجد على القبور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذاك لم يذكر. كلمة من يبقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزلت الوفاة، طفق يطرح خميصة على وجهه طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم، أي اشتد بالكرب عليه الصلاة والسلام، كشف عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. يعني واضح مناسبة بين هذا القول وكونه عند وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد موته سيصير له قبر، فكان يحذر، صار يحذر أن يتخذ قبره مسجدا كما فعل اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا وسيلة للشرك، وهذا من أعظم الكبائر، لأنها تؤدي للشرك، وهي من أعظم أسباب الشرك. واتخاذ القبور مساجد ينقسم إلى قسمين، أو يشمل أمرين: أمر الأول أن يبنى مسجد على القبر، اتخذ القبر مسجدا، أي يبنى مسجد فوق القبر، والثاني أن يصلى فوق القبر، أو يكون القبر بين يديه، يتخذ مصلى أي يصلي عنده ولو لم يبني مسجدا. فمن صلى في المقبرة فقد اتخذها مسجدا، سواء بنى أو لم يبني، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ومعلوم أن المراد بالمسجد أنه يصلى في أي مكان وإن لم يكن فيه مسجد مبني. إذن يحرم بناء المسجد، ويحرم الصلاة عند القبور، كما جاء في حديث المرثد الغنوي رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والعلماء لهم تفصيل في المسجد اللي يبنى على القبر، يقول: إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب هدم هذا المسجد، لأنه مسجد ضرار، بني على وجه المحرم، كما بنى المنافقون مسجد الضرار للتفريق بين المسلمين، بنوا مسجدا لغاية سيئة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، ونهي عن الصلاة فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. فالله تعالى نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم في مسجد الضرار، لأن المنافقين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه حينما انتهوا من بنائه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه. أيما شد، مسجد للتفريق ولا مسجد للشرك؟ ما في شك الثاني أعظم شر، أعظم شر. هذا الشرك أعظم ذنب، والبناء على القبور أعظم وسيلة للشرك، هي وسيلة الشرك الكبرى. لا شك أن هذا مسجد ضرار ويجب هدمه، لأن القبر سابق، الحقية للقبر، والمسجد يجب أن يهدم. وإذا كان بالعكس، المسجد مبني أولا بناء صحيحا، لكن تسلط من دفن ميتا في المسجد، فإنه يجب نبش هذا الميت وإخراجه، ينبش ويخرج ويدفن في مقابر المسلمين. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هل نقول الصلاة باطلة على كل حال لأنه مسجد ضرار فيه لعن ولا يمكن تصح الصلاة مع اللعن؟ نقول فيه تفصيل، يعني لابد من التفصيل في المسجد المبني على القبر. نقول إن كان القبر هو السابق والمبني والمسجد هو المبني على القبر فالصلاة فيه باطلة. مثل لو ذهب شخص وصلى في المقبرة، هل تصح صلاته؟ لا تصح لوجود اللعن. كيف يلعن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على القبور واتخذها مسجدا ثم نقول الصلاة صحيحة؟ هذا تضاد، هذا يضاد النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا تتخذ القبور مساجد كما يأتي حديث جندب، وقال لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، ثم لعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. فمن يستطيع أن يصح الصلاة مع وجود اللعن؟ ما يمكن. نقول الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر أو الصلاة في المقبرة وإن لم يكن فيها مسجد الصلاة باطلة. القول الصحيح من أقوال أهل العلم بوجود النهي واللعن. فإن كان بالعكس، المسجد هو المبني أولا والميت والمدفون في المسجد، هل نقول الصلاة باطلة؟ نقول هذا فيه تفصيل أيضا، إن كان القبر في القبلة فالصلاة لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور. إذا كان القبر في القبلة إنسان يصلي مستقبل القبر فإن الصلاة لا تصح للنهي. وإن كان الميت في أطراف المسجد خلف المصلي أو عن يمينه وعن يساره فالصلاة صحيحة ويجب نبش هذا الميت، لأن المسجد ليس مسجد ضرار، مسجد بني بناء صحيحا، والظالم هو الذي دفن هذا الميت، والمصلي يصلي في مسجد سليم بني بناء صحيحا ولم يصلي إلى القبر، فصلاته في مثل هذا المسجد نقول صحيحة، لكن يجب نبش هذا الميت وإخراجه من المسجد. ولكن إذا وجد مسجد غير هذا فلا شك أنه أفضل وأحوط أن يدعه حتى لو كان المسجد مبنيا قبل القبر. الأفضل البعد عنه وبحث عن مسجد آخر، لكن إذا لم يجد ودار الأمر أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه الذي دفن فيه هذا الميت أو يترك صلاة الجماعة لعدم وجود مسجد آخر فإنه يصلي، لأن المسجد مسجد بني بناء شرعيا، والظالم هو الذي دفن هذا الميت في المسجد. هذا يجرنا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، سبق لنا الكلام في هذه المسألة مرارا، كيف يصلي الناس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه ثلاثة قبور، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نقول الجواب مجمل ومفصل. الجواب المجمل أن نقول إن المسلمين مجمعون على جواز الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إجماعا عمليا من عهد التابعين إلى يومنا هذا. هل سمعتم أحد من العلماء أبطل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنها أو امتنع عن الصلاة فيه؟ ما سمعنا بهذا أبدا من عهد التابعين. وكان في سعيد بن سيد رحمه الله أنكر إدخال الوليد بن عبد الملك في القبور لكنه لم يمتنع من الصلاة. إذن هذا إجماع عملي من المسلمين من عهد التابعين إلى يومنا هذا، وهم يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول لا تصح الصلاة فيه هذا يضلل المسلمين كلهم من عهد التابعين إلى اليوم، ولا شك أن هذا قول باطل. هذا تصوره لا يمكن يقول به، أنه يقول كل من صلى مثل النبي فهو آثم وصلاته باطلة. هل يقول هذا عاقل؟ مستحيل. هذا جماع تضليل لجميع المسلمين على مر العصور، وهذا يستحيل أن يكون واقعا. هذا جواب مجمل وجواب ليس عنه محيص. إذا جينا للتفصيل الوجه الثاني، نقول إن المسجد ليس فيه قبور نفس المسجد. القبور في حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني مستقلة، في حجرة مستقلة. كل ما هنالك أنه أدخل الأرض التي حول الحجرة، عن أمام الحجرة، خلفها، عن يمينها، عن يسارها، أدخل ما حول الحجرة. لكن الحجرة ليست وقفا للمسجد. الحجرة الحجرة عائشة رضي الله عنها وصار فيها القبور الثلاثة. فالوليد بن عبد الملك هل اشترى الحجرة، أرض الحجرة؟ لا، لأن الحجرة فيها القبور، ولم يهدم سور الحجرة ويجعلها مسجدا، لأن الحجرة أكبر من القبور، ولا لا؟ فيها ساعة عن القبور. لم يهدم جدار الحجرة ويسمح للناس أن يصلوا حول القبور في الأرض التي بين القبر وبين القبور وبين جدار الحجرة. لا، أدخل الحجرة بكاملها، أدخل الحجرة بكامل بجدرانها. فداخل أرض الحجرة هذه محجوزة، هذه محاطة ولم تدخل في أرض المسجد. ثم بني سور ثاني على الحجرة مثلث من جهة القبلة، من أجل أن يصلي والقبور أمامه لا يستقبل جدار الحجرة، وإنما يستقبل أضلاع المثلث متقابلة، يعني رأس المثلث، حتى لا يستقبل جدار الحجرة إذا كان معترضا. إذن لو أن شخصا صلى في مقبرة، في خارج المقبرة وراء السور، هل تبطل صلاته ولا تصح؟ تصح، لأنه خارج المقبرة. طيب لو المقبرة لها سوران وصلى خارج السورين، تصح ولا ما تصح؟ صح، ما في شك. يعني هذا لا يصدق أنه صلى داخل المقبرة، صلى خارج. إذن حجرة عائشة رضي الله عنها دخلت في المسجد والناس يصلون خارج الحجرة، بينهم وبين القبور كم سور؟ سوران، جداران. لكن لو قال قائل، هل يجوز اليوم أنه شخص يدفن في مسجد يبنى حجرة، أو يكون القبر سابق ثم يبنى على قبره حجرة كبيرة أو صغيرة ثم تجعل الملاصقة للمسجد؟ نقول لا، ما يجوز. هذا فيه تلبيس وفيه تشويش، وليس الناس ليسوا بحاجة إلى هذا الأمر. يعني هذا ميت عادي، إنسان عادي يوضع في المقابر، لكن بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه وضع في الحجرة، دفن في الحجرة الخوف من أن يعبد، كما قالت عائشة الخشية، لولا خشية ذلك لا أبرز قبره. الأصل من الميت يدفن في المقابر مع المسلمين، لكن هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لئلا يعبد، لأنه نبي، سيد ولد آدم، عبد من هو دونه بكثير. كذلك أبو بكر دفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام تكريما له، وعمر أيضا دفن مع صاحبيه تكريما له. ثم توقف الصحابة على هذا، حتى عائشة كانت يعني تنوي أن تدفن مع زوجها وأبيها النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، لكنها آثرت به عمر رضي الله عنه، ولم يدفن بعد عمر أحد في هذه الحجرة. إذن نقول كون الحجرة ملاصقة للمسجد ليست منه، هذا لا ينسحب على بقية المساجد مع القبور. لا، نقول يجب أن يبعد المسجد عن القبر ولو كان القبر مستقلا في حجرة، لئلا يكون فيه تشويش وتلبيس على الناس. ولا حاجة لوضع ميت مهما كان في حجرة ملاصقة للمسجد، يوضع في يدفن في مقابر المسلمين. إذن نقول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قصدي نعم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والقبور التي فيه، ليست في من هذا الباب. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، ذكر النصارى، اليهود واضح اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اليهود لهم أنبياء كثر، لكن بالنسبة للنصارى نبيهم عيسى عليه السلام وقد رفع ولم يدفن إلى الآن جسده في السماء، فكيف قال عليه الصلاة والسلام عن النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الجواب أن أنبياء اليهود إيش؟ هم أنبياء للنصارى، لأن الشريعة واحدة، الإنجيل فيه نسخ لبعض ما في التوراة، ولا فالنصارى يعملون بالتوراة زائد الإنجيل، فأنبياء اليهود هم أنبياء أيضا للنصارى. وعن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وبقية الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يحب حبا شديدا كعائشة وأبي بكر وزيد أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وجعفر وحمزة وما شابه وخديجة، كلها يحب حبا عظيما لكنها لا تصل إلى الخلة، الخلة أعلى من هذا. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الخلة ولم ينفي مجرد الحب، لأن الخلة لا تكون إلا لواحد، الخلة هي مأخوذة من التخلل، الخلة معناها أن الحب تخلل شغاف القلب حتى امتلأ به، فلا تكون إلا لواحد. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني الخلة لا تثبت إلا لاثنين، لإبراهيم كما في قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولمحمد عليهم الصلاة والسلام فقط، لا تثبت إلا لاثنين فقط. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا دليل أن أبا بكر عنه أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يعم حتى الصالحين، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. اتخاذ القبور مساجد هل هو شرك؟ هذا الفعل شرك ولا وسيلة للشرك؟ وسيلة، يعني من صلى على القبر أو إلى القبر لا نقول له مشرك، لكن نقول إنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي وسيلة من وسائل الشرك، لكن مجرد الصلاة ليست شركا، مثل لو تعمد يدعو الله عند القبر نقول هذا أيضا ليس شركا، هذه بدعة وهذا محرم وكبيرة، لكن ليس شركا لأنه دعا الله وحده لا شريك له لكن عند القبر، وصلى لله خالصا لكنه يصلي عند القبر. فإذا اعتقد أن هذا الميت ينفعه هنا بدأ يشرك، وربما يصل الشرك الأكبر بأن يدعو صاحب القبر مباشرة يسأل تفريج الكربات وغير ذلك فيكون شركا. إذن الصلاة عند القبر هي وسيلة بداية، فأول الأمر يصلي لله عند القبر، ثم بعد ذلك بعد مدة يبدأ الشرك شيئا فشيئا كما حصل لقوم نوح. قوم نوح ماذا فعلوا في البداية؟ يعبدون الله وحده لا شريك له، لكن وضعوا تماثيل للصالحين في المساجد ويصلون لله، تركهم الشيطان حتى ذهب الجيل الأول وجاء جيل ثاني بعدهم جاهل، فأوحى لهم الشيطان أن آباءكم كانوا يدعونهم ويتوسلون بهم ففعلوا فوقعوا في الشرك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ألا هذه كلمة استفتاح لتأكيد ما يأتي بعدها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. يعني كل عبادة تفعل عند القبر باعتقاد أن لها فضلا فإنها تدخل في النهي، ليس الصلاة فقط. لو أن شخصا ذهب إلى القبر ليقرأ القرآن، يتعمد يروح عند قبر فلان ويقرأ جزء جزء من القرآن ويرجع، أو يروح يدعو عند القبر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر أي إنسان، يذهب ويدعو عند القبر لنفسه. أما إذا زار الميت، زار القبور وجاء الميت يعرفه وقعد عند قبره ودعا له ودعا لنفسه، ما في مانع بدون اعتقاد أن الدعاء عند القبر مستجاب، لكنه جاء للزيارة فلما وصل دعا للميت ودعا لنفسه، ما في مانع سواء زار قبر معينا أو زار المقبرة على سبيل العموم، وجد رقة وتذكر الآخرة والموت فدعا، وربما خشع وبكى، ما في مانع، لأنه ما يعتقد أن الدعاء له فضل في المقبرة، ولم يأتي لأجل الدعاء إنما جاء للزيارة، فلا مانع أن يدعو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لما دخل المقبرة، السلام عليكم على الديار من المسلمين المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم الساخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، دعا له وللأموات لما زار المقبرة، ما في مانع. المحرم هو إيش؟ أن يأتي لأجل الدعاء. بعض الناس يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وصل بدأ يدعو، أحيانا يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويدعو ويطيل، هذا هو المحرم، أنه هذا وسيلة الآن للشرك. إذا من قصد المقابر لأجل الدعاء أو لأجل قراءة القرآن أو لأجل الصلاة حتى الصدقة، بعض العلماء يمنع الصدقة عند القبر لئلا تكون وسيلة للشرك. بعض الناس مثلا إذا جاء عند المقبرة مثل يوزع مالا أو طعاما أو كذا لأجل يتصدق على الميت، لكن عند المقبرة عند القبر بعد الدفن مباشرة يبدأ يوزع مالا أو طعاما أو ثيابا أو أي شيء، هذا يمنع، لأنه قد يكون في البداية صدقة عامة عن الميت ثم يتحول إلى اعتقاد أن الصدقة عند القبر أفضل من الصدقة خارج المقبرة، فيكون من وسائل الشرك. إذا لا فرق بين صدقة صلاة قراءة دعاء، كل عمل صالح يعمله عند القبر باعتقاد فإنه من البدع ووسيلة الشرك ومن كبائر الذنوب. حتى بعض العلماء ينهى عن توزيع الماء عند القبر، بعضهم يتسامح يقول الناس بحاجة إذا حضروا الدفن في يوم شديد الحر ويعني يعطشون ويبقون مثلا ساعة وأكثر وأقل شدة الحر في الظهر، يعني بحاجة إلى ماء، بعض الناس يأتي بكراتين ماء بارد ويضعها يعني حول القبر والناس يأخذون يشربون. بعض الناس يمنع يقول لا هذه صدقة، هذه صدقة عند القبر. ربما مع مرور الأيام والسنين يبدأ الناس يحرصون على الاتيان بالماء لاعتقاد أنه أفضل، أن الصدقة عند القبور أفضل. على كل حال هذا أمر سهل، الناس بحاجة إلى الماء والاعتقاد بعيد، ربما يتسامح بمثل هذا. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. وعن عثمان رضي الله عنه يعني لما أراد أن يجدد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الناس يعني أكثر عليه، أنه سمع من عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله، قال بكير حسبته أنه قال يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. يعني هذه اللفظة يبتغي به وجه الله شك في الراوي، لكنها لابد منها، حتى لو لم ترد فإنها معروفة من العموم، إنما الأعمال بالنيات. فقد يبني الإنسان مسجدا ومسجدا كبيرا وجميلا ولكنه يريد المباهات، ويكتب اسمه على جدار المسجد ويفعله لأجل الرياء والسمعة، ويكون عمله حابطا والعياذ بالله. وذلك ينبغي الإنسان إذا بنى مسجدا ألا يذكر اسمه أو اسم والدته أو والده على المسجد. بعض الناس يبني لأمه مسجد ويكتب مسجد فلان بن فلان أو والد فلان بن فلان أو ما شابه ذلك، أو يكتب اسم الباني مباشرة مسجد فلان بن فلان. الأولى البعد عن الشيء الذي يكون سببا للوقوع في الرياء والسمعة، لا سيما في الأعمال الكبار الظاهرة التي يتحدث الناس عنها، بناء مسجد ولا سيما إذا كان كبيرا ويكلف يعني مبالغ كبيرة، يعني الناس يتحدثون في مسجد فلان، مسجد فلان ما شاء الله جيد وحسن وفعل وترك، فهو يعني في غنى عن أن يعرض نفسه للرياء والسمعة، لأن الرياء أخفى من دبيب النمل. قد يفعل الإنسان بدون قصد الرياء، لكن إذا كثر الكلام تأثر ولو بعد مدة. فالأولى أن يخفي عمله، يبني مسجد ولا يكتب عليه شيء، أو يسمي باسم صحابي ولا يعرف الناس من بنى هذا المسجد، هذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. يعني هذه أفعال كبار قد تتغير النية ولو بعد حين. وذلك بعض العلماء يقول إن الإنسان المؤمن قد يعمل العمل الصالح فلا يزال به الشيطان حتى يفسده. يعني إنسان حج ما عنده أحد، مسافر جاي من بلد بعيد وحج ورجع إلى بلده وهو لم يرأي أحدا، لأنه يعني ما يعرف أحد في الحج. فلما رجع بدأ الناس يمدحونه ويثنون عليه ويعزمونه، يسمون الحاج فلان، حتى يفسد الشيطان نيته ويبدأ يفرح إذا قيل الحاج، ويصدر في المجالس ويعظم حتى يدخله الرياء ولو بعد الفعل. قد يبطل عمل الصالح ولو بعد الفعل. فالواجب على المؤمن أن يحذر من أسباب الرياء، لأن الرياء أخفى من دبيب النمل. لا لا قياسا عن حفر العبار في بلاد أفريقية بعيدة، مثلا الإنسان يتبرع من هنا من السعودية البلد في أفريقيا ويكتبون اسم المتبرع، هذا أمر سهل لأنه ما يعرف هناك، يعني حتى لو كتب اسمه ما أحد يعرفه من أهل البلاد هناك ولا يدري أصلا عن هذا. لكن إذا كان في نفس البلد، مثل في نفس البلد وكتب اسمه عرفوه الناس، بدأوا يتحدثون جزاه الله خير فلان بنى والله يجزاه خير، المسجد طيب ومسجد ممتاز وفيه وفيه، قد يكون نيته حسنة لكنه يعرضها للفساد. فالأفضل الإنسان يخفي عمله كما قال تعالى إن تبدو الصدقات فنعمه، يعني إذا سلم صاحبه من الرياء قد يقتدى به، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ميتهم بس انه يعرف اللي بانيه، مثل والد فلان يعني معروف فلان بناه لوالده ماشي، اذا كان الباني الولد ما يعرف فما يضره، لان الميت ما انتهى عمله ولا خطر عليه، مات وانقطع عمله. لكن احيانا اذا قيل فلان خلاص الناس عرفوا ان اللي بناه من ولده التاجر معروف بدون ما يكتب اسمه، من يوم يشوفون اسم الأب يلا جزا الله خير هذا ولد فلان هو اللي بنى له، خلاص عرف الباني. فالأولى الإنسان أن يبتعد عن أسباب الرياء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشجع أمته على بناء المساجد، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعض روايات الحديث ولو كمفحص قطات. القطات طائر صغير أصلا من الحمامة، والمفحص عش القطات، هذا كم؟ ما يجي كبر اليد. وهذا يعني لا يمكن يصلي أحد في مسجد كمفحص قطات، لكن هذا من باب يعني يفسر بأمرين. الأمر الأول أنه من باب المبالغة في الصغر، يعني مهما كان المسجد صغيرا فإن الله تعالى سيبني لصاحب بيته في الجنة، ويفسر أيضا بالمشاركة، يعني لو أن إنسان اشترك في شراء الأرض ودفع 500 ريال، لو وزعنا المبلغ على الأرض 500 تجي قدر مفحص قطعات، يمكن هذا اشتراك أو شارك في البناء، فيمكن أنه يحصل له مفحص قطعات في المشاركة، هذا يتصور. فهذا فيه حث وتشجيع حتى على المشاركة في البناء، لأن بعض الناس قد يعجز عن بناء مسجد كامل، لكن يستطيع أن يساهم بالقليل، 100 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، فلو شارك بهذا، والله يعلم من نيته أنه يتمنى أن يبني مسجدا كاملا وما منعه إلا العجز، وساهم بما يستطيع، فالله أكرم الأكرمين، حري بالله جل وعلا أن يكمل له أجره. لكن لا شك أن البيوت التي يبنيها الله تبارك وتعالى لباني المساجد ليست على حد سواء، يعني إنسان بنى مسجد 100 متر وشخص بنى مسجد 1000 متر، وهذا المسجد مبني بناء ضعيف وهذا مبني بناء حسنا، هل نقول البيت واحد من بنى له المسجد بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا، نقول لكل مجتهد نصيب، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالبيوت ليست على حد سواء، البيوت التي في الجنة تختلف على حسب الإخلاص من جهة، حسب كبر مسجد صغاره، حسب حسن البناء من جهة، وكل هذه أشكال، كل مجتهد له نصيب، لكن النية هي المطية، يعني أن العبرة بالنية. قد إنسان يساهم ب100 ريال أو 1000 ريال ويكتب الله له أجر من بنى مسجدا كاملا، وقد يبني شخص مسجد من أكبر وأجمل المساجد ولا أجر له. النية هي أهم ما يكون، هي عليها مدار الأعمال كلها، إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله حسن النية والإخلاص. يعني عثمان رضي الله عنه لما صار خليفة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتآكل، لأنه مبني من جذوع النخل، الأعمدة جذوع نخل، والسقف جريد النخل، بناء يعني خفيف. على مر السنين، النبي عليه الصلاة والسلام بقي 10 سنين، أبو بكر 2.5 سنين، عمر 10، هذه كم سنة؟ 10 20، وبكر 2.5، 22 سنة أو 23، وعثمان يمكن بقي سنة وأكثر، يعني قرابة 25 سنة، والمسجد من جذوع النخل. عمر رضي الله عنه حسن فيه، لكن لم يغيره عن حاله وعاده كما هو، لكن أصلح المتآكل واللي قريب من السقوط أصلحه، لكن على نفس حاله الأول. لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه أراد أن يحسن المسجد وأن يغير البناء، يغير المواد، فأنكر عليه الناس، كيف تغير شيء شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر أقره وعمر أقره، فكأن بعض الناس استنكر فعل عثمان رضي الله عنه، فأبى عثمان أن يرجع، وقال يعني تحسنون بيوتكم وتدعون بيت الله، فأصر على أن يبنيه بناء جديد، فجعل الأعمدة من الحجارة، جاء بحجارة وجعل أعمدة وسقفه بالساج، الساج يعني خشب المصنوع، ليس جريد النخل، لكن ما في ذكر أيام صبه من الكلام، يعني على حسب موجود عندهم، فبناه بناء حسنا على حسب يعني مستوى البناء في عهده. ولذلك يؤخذ من هذا فعل عثمان رضي الله عنه وخليفة راشد أنه ينبغي أن تكون مساجد مضاهية لبيوت الناس، مقاربة لها، ما يبنون بيوتهم من المسلح ويبنون المسجد من اللي يسمونه الشعبي، أو من الخشب وكذا، لا يكون يعني مستوى المسجد مقارب لمستوى البيوت، لكن ما يكون مبالغة في الزخرفة، أنا زخرفة منهي عنها، لكن يكون بناء قويا وبناء جيدا بحيث أن الداخل للمسجد ينشرح ويرتاح ويخشع ويتلذذ ويطيل البقاء. لكن لو كانت المساجد مهلهلة والبيوت جميلة، إنسان إذا طلع من بيت فخم ودخل مسجد مهلهلا هل يرتاح فيه؟ ما يرتاح فيه، يعني كأنه المسجد صار يعني مجرد يعني صلاة سريعة ويمشي الإنسان. لا، المساجد ينبغي تكون على مستوى البيوت حتى يرتاح فيه المصلي ويخشع ويطيل البقاء، تكون وسطا، لكن يبتعد عن الزخارف والألوان الكثيرة التي تشوش المصلي وتفقده الخشوع. ثم قال رحمه الله: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. وعن الأسود علقمة رحمه الله قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. يعني قالوا هذا الرأي بن مسعود رضي الله عنه، أن من صلى في البلد وقد أذن فيه أنه لا يشرع له أن يؤذن ولا يقيم. لكن المعروف عند أكثر أهل العلم أن الإقامة مشروعة ولو كان يعني البلد قد أذن وأقيم فيه. الأذان صحيح لا يشرع إعادة الأذان إذا أذن في هذا المسجد ثم جاء جماعة ثانية، فلا يشرع لهم التأذين، بل لا يجوز أن يؤذنوا، لأن هذا في تشويش على الناس ويكتب الأذان الأول. لكن إذا أرادوا أن يصلوا فلا بد من الإقامة حتى يجتمعوا على الصلاة. قال: فلم يمر بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا نقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. هذا حكم منسوخ كان في أول أمر ثم نسخ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فجئت فقمت عن يساره فأدارني من خلفي فجعلني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فقام عن يساره فدفعنا وجعلنا خلفه. وهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني كان في أول أمر إذا كانوا ثلاثة يكون أحد عن يمين الإمام والآخر عن يساره، إذا كانوا أربعة يعني أكثر من ثلاثة يكونون خلف الإمام، لكن هذا الحكم نسخ. فالذي يصاف الإمام هو الواحد فقط، إذا كان معه واحدا يكون عن يمينه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الليل قام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره من خلفه وجعله عن يمينه. هذا في الواحد يكون عن يمين الإمام، إذا جاء معه آخر فإنهم يكونون خلفه. طيب إذا جئت فيه إمام يصلي مع واحد، هل تقدم الإمام ولا تؤخر المأموم؟ إذا كان المكان يسمح هكذا وهكذا ماذا نصنع؟ نؤخر المأموم والإمام يثبت في مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبار لم يتقدم، وإنما دفع جابر وجبار وأخرهما خلفه. لكن إذا كان مكان من الخلف ضيقا فإنه يتقدم الإمام، هذه ضرورة. لكن إذا كان المكان متسعا من الأمام والخلف فلا ينبغي تقديم الإمام، بل يثبت الإمام ويؤخر يجر المأموم. يؤخذ من هذا الحكم المنسوخ أنه إذا تساوى اليمين واليسار، أي ترجح إيش؟ إذا ترجح اليمين إذا ابتعد اليمين واقترب اليسار من الإمام يرجح اليسار، لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. ترجح اليسار ولم يجعل الاثنين عن يمينه. نقول هذا حكم منسوخ، لكن إذا احتيج إليه يستفاد منه هذه الفائدة. نقول صحيح أن إذا كانوا اثنين ما يقوم أحد عن يمين والآخر أحد عن يمين الإمام والآخر عن يسار الإمام، لكن استفاد من هذا الحديث حكم آخر لم ينسخ، كون الثاني عن يسار الإمام هذا وش يدل عليه؟ على أن اليسار هنا أرجح من اليمين البعيد، واضح؟ فإذا احتجنا إلى هذا الحكم نعمل به. إذا جاء إنسان والصف اليمين فيه خمسة أو ستة واليسار فيه واحد، أيما يترجح؟ ترجح اليسار، القرب من الإمام يترجح، وإذا تساوي يترجح اليمين. الأصل اليمين أفضل، لكن إذا تساوي اليمين، وإذا اقترب اليسار ترجح بالقرب، اليمين أفضل واليسار أقرب، يترجح اليسار. أن بعض الناس قد يأتي فيه واحد فقط عن يسار المؤذن وفيه خمسة أو عشر عن يمين ويذهب عن يمين الإمام. تأذن أحمد؟ منها؟ ما فيها؟ أي واحد يعني. إذا جاء مأمور وجد الصف مكتملا، إذا كان في فرج يرص المصلين ويصلي معهم، إذا كانوا مترصين يصلي وحدهم ضرورة. لا السحب حديث ضعيف. قال فلم يمر بأذى والإقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدا عن يمينه والآخر عن شماله. قال أيضا يستفاد من هذا الحكم منسوخ لو مثلا ضاق المسجد واضطر بعض المصلين أن يصلي مع الإمام في الصف، هل يصلون عن يمينه ولا عن يمينه ويساره؟ أنا أقول يمينه ويساره، وهذه يخطئ فيها كثير من المصلين. إذا امتلع المسجد واحتاجوا للصلاة مع الإمام يصلون عن يمينه خمسة عشرة حتى يمتلئ الصف من جهة اليمين ولا أحد يقوم عن يساره. فأقول إذا احتيج إلى هذا الحكم فإننا نرجع إليه عند الحاجة ونطبقه نعمل به. فإذا جاء اثنان وامتلأ المسجد وجاء اثنان احتاج أن يصلي مع الإمام في الصف، نقول يكون أحد عن يمينه والآخر عن يساره، وهكذا إذا كثروا أربعة عشرة كل بعضهم عن يمينه بعضهم عن يساره. ثم ذكر الحكم الثاني وهو أيضا منسوق. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. هذا أيضا حكم منسوخ كما سيأتي في الحديث، كان في أول الأمر ثم نسخ. يعني مسعود رضي الله عنه إما أنه فعله، يعني الأقرب أنه يحمل على أنه فعله لأنه خفي عليه الناسخ، لأنه فعله رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه لم يبلغه الناسخ. والصحابة رضي الله عنهم قد يخفى لبعضهم بعض الأحاديث، لكنه إذا بلغته رجع إليه. صليت ركعتين يا أخي؟ صليت؟ إذا دخل أحد المسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فأي صحابي يخالف حديثا فإنه يحسن به الظن، ويقال لعله، بل نجزم أنه لم يبلغ أو أنه بلغه وتأوله، لكن لا يمكن للصحابي أن يتعمد مخالفة حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن مسعود يعتذر عنه أنه لم يبلغه الناسخ. قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى آخر ما يكون من التأخير، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي سنة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليحني ويطبق بين كفيه، فكأني أنظر اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. يعني هذا قبل النسخ. حديث ثاني بنفس المعنى، وعن مصعب بن سعد أي بن وقاص رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إن نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا صريح في النسخ، لأنه ذكر الحكم الأول وذكر الثاني وبين أنهم نهوا عن الأول، إن نهينا عن هذا وهو التطبيق وجعل اليدين من الركبتين، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذه السنة للمصلي إذا ركع أن يقبض ركبته بكفه، يفرق بين أصابعه كأنه يقبض الركبة وأصابعه مفرقة، هذه السنة في الركوع. هذا أيضا يؤخذ منه أن الإنسان إذا صلى بجواره شخص وأخطأ في شيء من السنن أنه له أن يوجهه بالفعل وهو يصلي، لكن إذا خشي النفور والفتنة أنه يتركه يكلمه بعد الصلاة. الناس يختلفون، لو صلى بجوارك شخص تعرفه ويثق بك كابنك أو أخيك الأصغر أو ما شابه ذلك وأخطأ في بعض السنن وفعل الصلاة، فلا حرج أن توجهه بالفعل كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع علقمة الأسود، كما فعل سعد رضي الله عنه مع ابنه، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع عبد الله مسعود رضي الله عنه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فجعلت يساري على يميني، يعني في أول أمر يعني خافي عليه هذا فجعل يسار على يمين، قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيميني وجعلها على يساري، يعني في أثناء الصلاة. الحركة يسيرة لا بأس بها، ولا سيما في تصحيح خطأ لبعض المصلين، يعني هذا أبلغ أولا من جهة أنه أبلغ التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وثانيا لئلا تفوته هذه السنة، لأنه يعني لو تركه فاتته في هذه الصلاة، وخير البر عاجله يصحح له في أثناء الصلاة. بعض الناس مثلا يسابق أو يوافق الإمام، ولو قلت له بعد الصلاة يا أخي تركت وافق الإمام ماذا يقول؟ في الغالب يقول أبدا، لأنه ما يشعر، لم يتعمد ولم يتعود، إذا انتصف الإمام في النزول بدأ يتحرك. هذا ماذا تصنع معه؟ لا بأس أن تمسكه، لكن بشرط ألا يترتب عليه فتنة. إذا خشيت من هذا الشخص أن يثور ويبدأ يتكلم بعد الصلاة وربما ينفر، فدعه أثناء الصلاة وأخبره بعد الصلاة برفق. أما إذا كنت تعرف هذا الشخص وأنه يقبل منك، فلا حرج أن تشير إليه أو تمسكه إذا بدأ يتحرك، تمسكه حتى ينتبه، لأنه كثير من الناس إذا قيل له بعد الصلاة ما يشعر، يقول أبدا أنا ما أتحرك إلا بعد الإمام، لأنه تعود ولا يحس بهذا. بعض الناس كثير الحركة، تعود أيضا على كثرة الحركة، لو قلت له بعد الصلاة أيضا يقول لا أنا ما لست بكثير الحركة، لأنه تعود ولا يشعر. فلا بأس أن تنبهه أثناء الصلاة إذا بدأ يتحرك، مثلا يعبث في لحيته أو في غطرته أو كذا وكذا، لا بأس أن تشير إليه بترك الحركة، لكن كما سمعنا بشرط ألا يكون هناك فتنة. بعض الناس يثور ويغضب ويتكلم عليك بعد الصلاة، ربما ينفر، كان يقول أنت يعني أنا طفل تتحكم بي وتفعل كذا، على حسب الحال وحسب الشخص. باب جواز الإقعاء على العقبين. الإقعاء على العقبين، العقب هو مؤخرة القدم، هذا نسميه كعب وهذا خطأ، الكعب هو العظم الناتئ على جانبي القدم، الكعب والكعبين هذه العظام الناتئة على جانب القدم، أما مؤخر القدم يسمى العقب وليس الكعب، فالعقب هو مؤخر القدم. وعن طاووس أنه قال لابن عباس رضي الله عنه في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمه الله في الإقعاء بين السجدتين، كونه إذا جلس بين السجدتين ينصب قدميه ويجلس على العقبين، هل هذه السنة أم لا؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول هي سنة، وطاووس كأنه استنكر هذه الصفة وقال إن نراه جفاء بالرجل، يعني أنه جفاء، إنسان كان غير مهتم بالصلاة ولا يريد أن يفترش، يعني استخفافا بالصلاة وعدم مبالاة. فعاد ابن عباس رضي الله عنه قال بل هي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر الأحاديث حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي حميد كلها في الصحيحين أو في أحدهما جاءت بيش بالافتراش بين السجدتين، يفترش رجله، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يقعد على رجل اليسرى يفرش ويقعد عليها وينصب اليمنى، هذا الذي جاء به أكثر الحديث. وهذا الإقعاء لعله فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعض المرات، مرة ومرتين، فيكون هذا على سبيل الجواز، ليس على سبيل الاستحباب، إنما على سبيل الجواز، ولا سيما إذا احتاجه الإنسان، لو صلى في البر والأرض فيها حصى صغيرة، ولإذا فرش رجل اليسرى آلمه الحصى، أو في أشواك أو حر شديد، ولو فرش رجله تعذى، فلا بأس أن يستعمله أحيانا، لأنه ثبت في هذا الحديث، فلا يقال إنه مثلا مخالف السنة أو مكروه لعلي بن عباس رضي الله عنهما. لكن الأفضل بلا شك الافتراش لأنه عليه أكثر الأحاديث، فنقول السنة الافتراش والإقعاء جائز والأفضل تركه، لكن لا نقول أنه لا يجوز أو مكروه لورود الحديث ولا سيما إذا احتاج إليه، لكن لا نقول أنه هو السنة لأن أكثر الحديث جاءت بالافتراش. والإقعاء يعني الذي يقصد بأنه جائز هو الإقعاء بين السجدتين فقط، أما في التشهد الأول أو الأخير فيسن في الأول الافتراش وفي الأخير التورك إذا كان الصلاة فيها تشهدان. والتورك معناه مأخوذ من الورك، يقعد على ورك اليسرى ويفرش اليمنى، يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساقه من جهة اليمين، يفرش رجل اليسرى يخرجهم تحت الساق من جهة اليمين وينصب اليمنى ويجلس على وركه الأيسر. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد رضي الله عنه في صحيح البخاري، لكنه فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة فيها تشهدان. قال فلما جلس في المثنى فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، فلما قعد في التشهد الأخير قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فالافتراش يكون التشهد الأول، التورك في الثاني، لكن بشرط أن تكون الصلاة إما ثلاثية أو رباعية. مثل صلاة الفجر ما فيها تورك، ما فيها تشهد واحد، لأنه ما في تشهد أول وأخير، هو تشهد واحد. التورك يكون في التشهد الأخير، إذا قيل الأخير لابد يكون فيه أول، لابد يكون فيه قبله تشهد. إذا صلاة الفجر السنن ركعتين ليس فيها تورك. طيب لو أن شخصا أوتر بثلاث بتشهد واحد، هذه ثلاثية، الآن صلاة ثلاثية وتر ثلاث ركعات تشهد واحد، هل يفترش أن ثلاث ولا هل يتورك أن ثلاث ولا يفترش أن تشهد واحد؟ نقول يفترش، لأن التورك لا يشرع إلا في صلاة فيها تشهدان. الوتر ما في تشهد واحد، الوتر في تشهد واحد فلا يفترش. لكن لو قدر أنه أوتر بسبع وجلس بعد السادسة شهد الأول ثم قام ولم يسلم صلى السابعة فلا بأس أن يتورك، أنه صلى الآن ست سبع ركعات فيها تشهدان. وهذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، أنه أوتر بسبع جلس في السادسة ثم قام صلى السابعة. وورد أيضا صفة أخرى أنه سرد السبع بتشهد واحد، كله جائز هذا وهذا، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين.